أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم يا كريم. المحاضرة الثانية: العلم وأقسامه. نريد أن نتعرف في هذه المحاضرة على مفهوم العلم وأقسام العلم، وكلامنا يشتمل على مطلبين: المطلب الأول تمهيد نقف عنده على معرفة العلاقة بين مبحث العلم وعلم المنطق، باعتبار أنه قد يقال: ما هي الصلة بين مبحث العلم وبين علم المنطق وقوانين الفكر؟ بتعبير آخر، من خلال هذا التمهيد نعرف ما هو الجواب عن هذا التساؤل، وذلك بالالتفات إلى أمرين. الأمر الأول: ما هو العلم؟ بشكل عام، العلم ما هو؟ العلم يقابله الجهل، لهذا يقال: الإنسان إما عالم وإما جاهل، فالذي يقابل العلم هو الجهل، ويعتبر مفهوم العلم من المعاني والمفاهيم الواضحة التي تستغني عن التعريف، فلا يوجد أحد منا من لا يعلم ما معنى أن يكون الإنسان عالما، عالم بمعنى ليس بجاهل. إذن الأمر الأول تلخص من خلاله أن معنى العلم من المعاني التي تنتقش في الذهن بنحو واضح يستغني عن التعريف والإيضاح. الأمر الثاني وهو المهم: علمنا لا يخلو من ثلاثة احتمالات. الأول: إما أن يكون علمنا دائما يطابق الواقع، وبعبارة أخرى علمنا دائما لا يخطئ، لا يحتمل الخطأ. هذا الاحتمال صحيح أو لا؟ أحسنتم، بكل تأكيد هذا الاحتمال يخالف الواقع، ليس جميع علم الإنسان دائما مصيب، بل يحتمل الخطأ. الاحتمال الثاني: أن يقال علم الإنسان دائما يقبل الخطأ، وهذا الاحتمال أيضا احتمال باطل، وإلا لو كان جميع علم الإنسان لا يطابق الواقع، ومعنى أنه لا يطابق الواقع بمعنى دائما يكون خاطئا، لو كان علم الإنسان دائما لا يطابق الواقع لما علم الإنسان بشيء، لأن علم الإنسان بشيء إذا كان يطابق الواقع، أما لو ادعينا أن علم الإنسان دائما لا يصيب الواقع، لا يطابق الواقع، لا يكون مصيبا. معنى ذلك أن العلم أن الإنسان لا يعلم شيئا، وهذا الاحتمال باطل. إذن ليس دائما علم الإنسان مصيب، وليس دائما علم الإنسان غير مصيب. يتعين الاحتمال الثالث، وهو أن علمنا تارة يصيب الواقع، يطابق الواقع، وتارة أخرى لا يطابق الواقع. وبعبارة أخرى لك أن تقول أن علم الإنسان إما أن يحتمل الخطأ وإما أن يحتمل الصدق، تارة يخطئ وتارة لا يخطئ. هذا هو الاحتمال الذي يطابق الوجدان. إذن نريد أن نسأل هذا السؤال، ما هو العلم الذي يحتمل الخطأ وما هو العلم الذي قد لا يحتمل الخطأ؟ أنتم قلتم هكذا، علم الإنسان إما أن يطابق الواقع وإما أن لا يطابق الواقع، وبعبارة منطقية بعض منه يطابق الواقع فيكون صادقا، والبعض الآخر لا يطابق الواقع فيكون كاذبا. نريد أن نعرف ما هو العلم الذي يقبل الخطأ وما هو العلم الذي لا يقبل الخطأ. تقول لماذا نريد أن نعرف ذلك؟ الجواب علم المنطق ما هو دوره؟ تصحيح الفكر. فمن هنا نريد أن نقول أن الفكرة تارة لا يقبل الخطأ وأخرى يقبل الخطأ، وإذا قبل الخطأ احتاج إلى علم يصحح ذلك الخطأ، وهو علم المنطق. من هنا نستكشف العلاقة الوثيقة والارتباط بين مبحث العلم والمنطق. تستغني عن علم المنطق. من هنا نشرع في المطلب الثاني، أقسام العلم. العلم له عدة تقسيمات، وكل تقسيم من التقسيمات يلحظ بلحاظ معين. نحن نريد أن نقف على أهم تلك التقسيمات للعلم. التقسيم الأول، تقسيم العلم إلى علم حضوري وإلى علم حصولي. ما هو العلم الحضوري؟ ما هو العلم الحصولي؟ لاحظ معي، العلم بنحو عام بشكل عام أي مع قطع النظر هو حضوري أو حصولي، العلم ما هو؟ العلم هو حضور المعلوم عند العالم، هناك معلوم وهناك عالم. أنا العالم والمعلوم هذا القلم، هذا القلم علمت بوجوده، إذن القلم هو المعلوم وأنا العالم. الشجرة في الخارج معلوم وأنا ذهني عالم. العلم هو حضور المعلوم عند العالم. سؤالنا، كيف يحضر المعلوم عند العالم؟ أنتم تقولون العلم حضور المعلوم عند العالم، كيف يحضر المعلوم إلى ذهني؟ الجواب، يحضر عن طريق أحد أمرين. الأمر الأول أو أحد طريقين، الطريق الأول يحضر عن طريق الصورة. مثال على ذلك: إذا أردت أن أعلم بالشجرة في الخارج كيف أعلم بها؟ وجود الشجرة يحضر إلى ذهني، أو الذي يحضر صورة الشجرة؟ أحسنتم، ليس الشجر بوجوده المادي، ليس الجبل بوجوده المادي، ليس البحر بوجوده العريض يحضر إلى ذهني. الذي يحضر إلى ذهني صورة الجبل، صورة الشجر، صورة البحر تحضر إلى ذهني. إذن الذي جاء إلى ذهن العالم صورة المعلوم، وليس وجود المعلوم في الخارج، الخارجي صورته فقط. أقرب لك المثال: الآن أنا أعلم النار، المعلوم هو النار، وجود النار الخارجي حضر إلى ذهني أو صورة النار حضرت إلى ذهني؟ ما هو الجواب؟ بكل تأكيد الذي حضر عند العالم لو كان وجود النار الخارجي لازم أن يحترق ذهني. إذن الذي جاء صورة النار وليس وجود النار الخارجي، وإلا لو كان الحاضر هو وجود النار الخارجي لاحترق ذهني. إذن الذي حضر صورة المعلوم. نقول في المقام: إذا حضر المعلوم عن طريق الصورة هذا نسميه العلم الحصولي. الطريق الثاني: أن يحضر المعلوم عند العالم من دون الحاجة إلى توسط الصورة. إذا ما الذي يحضر؟ ذات المعلوم، وجود المعلوم، عين المعلوم الخارجي يحضر عند العالم وليس صورة المعلوم. أقرب ذلك بالمثال التالي: إذا ذهب المريض إلى الطبيب وكشف الطبيب على المريض، هناك نقطة مشتركة بين الطبيب وبين المريض، ما هي النقطة المشتركة؟ كل منهما يعلم بالألم، المريض يعلم بألمه، الطبيب يعلم بألم المريض، إذن كلاهما يعلم بالألم. سؤال: يوجد فرق بين علم الطبيب وعلم المريض أو لا يوجد فرق؟ يوجد فرق. ما هو الفرق؟ الطبيب يعلم بصورة الألم، إذن علمه بالألم عن طريق صورة الألم. ما هو الدليل على ذلك؟ لو كان نفس وجود الألم حاضرا عند الطبيب لوجدت آثار الألم عند الطبيب، لوجدت أنه يرشح، لوجدت أنه يشعر بالحرارة، لوجدت أنه يشعر بالزكام مثلا، يشعر بالصداع مثلا. إذن لو كان عين وجود الألم، لو كان الألم الخارجي هو الذي حضر عند الطبيب لزم ترتب آثار الألم. إذن نعلم من ذلك أن الذي علم به الطبيب صورة الألم، علم بصورة الألم. أما المريض علم صورة الألم، حضر عنده صورة الألم، أو الذي حضر عنده نفس الألم، وجود الألم. أحسنتم، وجود الألم، وجود الألم هو الذي حضر عند المريض بدليل ترتب الآثار الخارجية للألم. لهذا تجد جسمه ضعيف، تجد أنه يشعر بالصداع، تجد أنه يشعر بالرشح والزكام، هذه الآثار الخارجية يشعر بها المريض من هنا نقول يعلم بوجود الألم لا أنه يعلم بصورة الألم. بناء على ذلك ماذا نريد أن نقول؟ علم الطبيب حصل عن طريق الصورة، صورة الألم، هذا ماذا أسميناه؟ العلم الفصولي. أما علم المريض بالألم عن طريق نفس وجود الألم، هذا نسميه بالعلم الحضوري. تلخص عندنا أن إذا كان المعلوم يحضر عند العالم عن طريق واسطة الصورة نسميه بالعلم الحصولي أو العلم الكسبي. لماذا حصولي؟ لماذا كسبي؟ لأنه يتوقف حصوله عن طريق الصورة، فالصورة تتوسط بين العالم وبين المعلوم. إذن كم طرف يوجد في العلم الحصولي؟ ثلاثة أطراف: عالم وهو أنا، معلوم وهو النار في الخارج، صورة علمية هذه صورة النار تحكي عن النار التي في الخارج. وإذا كان المعلوم يحضر عند العالم من دون توسط الصورة، بل وجود المعلوم الخارجي هو الذي حضر عند العالم، هذا يسمى بالعلم الحضوري. هذا هو التقسيم الأول للعلم. ما هي أهم الفوارق من خلال هذا البيان؟ لو قلت لكم نريد أن نعقد مقارنة بين العلم الحصولي والعلم الحضوري، أوجه الفرق في التالي: الفرق الأول، العلم الحضوري تحضر معه الآثار الخارجية التي تترتب على المعلوم، نظير ما قلناه في الألم. إذا كان الإنسان يعلم بالألم علما حضوريا، علامة العلم الحضوري ترتب الآثار الخارجية، تلك الآثار الخارجية، بينما علامة العلم الحصولي عدم ترتب الآثار الخارجية. كعلم المريض، كعلم الطبيب بالألم، كعلم الإنسان بالنار، آثار النار التي في الخارج من إحراق وحرارة تحضر أو لا تحضر؟ لا تحضر تلك الآثار، إذن هذا علم عن طريق الصورة. إذن الفرق الأول هو أنه في العلم الحصولي لا تحضر تلك الآثار الخارجية للمعلوم الخارجي، بينما في العلم الحضوري الآثار تحضر أو لا تحضر؟ تحضر تلك الآثار الخارجية. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني مهم جدا، إذا كان المعلوم بالعلم الحضوري هو نفس واقع الشيء، تعلم بحقيقة الشيء بنفس وجوده بعينه بواقعه، يقبل الخطأ أو لا يقبل الخطأ؟ أحسنتم، لا يقبل الخطأ. لماذا لا يقبل الخطأ؟ لأنك علمت بواقع الشيء، بينما الحصولي علمت بواقع الشيء أو علمت بصورته؟ علمت بصورته. هذه الصورة قد تطابق الواقع وقد لا تطابق الواقع. من هنا يقال العلم الحصولي يقبل الخطأ، لأن الصورة إما أن تطابق الخارج وإما أن لا تطابق الخارج، بينما في العلم الحضوري علمت بحقيقة وواقع ووجود الشيء، إذا لا مجال للخطأ، وقفت على حقيقة الشيء. من هنا نعرف أن علم المنطق عندما قسم العلم يريد أن يصل إلى هذه النتيجة، أن هناك علما لا يقبل الخطأ وهو العلم الحضوري، وهناك علم يقبل الخطأ
يقبل الخطأ وهو العلم الحصولي. علم المنطق يهتم بأي علم؟ يدرس أي علم؟
لا إشكال أن اهتمام علم المنطق هو بالعلم الحصولي
ولا علاقة له بالعلم الحضوري. لماذا؟ لأن الغاية من دراسة علم المنطق تصحيح الفكر، والذي يحتاج إلى تصحيح الذي يقبل الخطأ هو العلم الحصولي وليس العلم الحضوري. إذن من هنا نريد أن نؤسس هذه القاعدة، أن مورد اهتمام علم المنطق بأي لون من ألوان العلم، بأي قسم من أقسام العلم، الجواب في كلمة واحدة، ما هو؟ أن علم المنطق يهتم بالعلم الحصولي. وإذا أطلقنا كلمة العلم من هذا الوقت فصاعدا، فلتعلم أن المراد دائما هو العلم الحصولي وليس المراد هو العلم الحضوري. هذا هو التقسيم الأول للعلم. فالعلم إما حصولي وهو حضور صورة المعلوم عند العالم، وإما حضوري وهو حضور عين المعلوم، وجود المعلوم عند العالم. يأتي الكلام إن شاء الله في التقسيمات الأخرى للعلم في بحثنا القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. في بحثنا القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.